نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف.
لا نفسي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا.
إذا أمن الإمام، التأمين قول آمين، قيل معناها اللهم استجب، وهذا هو أقوى الأقوال في تفسيرها. ولذلك قول آمين هو دعاء، ولذلك قال الله عز وجل حينما دعا موسى وأمن هارون عليهما وعلى نبينا وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فوصفهما بكونهما داعيين، وكان هارون عليه السلام مؤمنا ولم يكن داعيا. ولذلك قال الأئمة: المؤمن أحد الداعيين، لأنه يسأل ربه أن يستجيب الدعاء الذي دعا به من أمن على دعائه. فالتأمين قيل معناه اللهم استجب، وقيل معناه ليكن كذلك، وإذا قيل معناه اللهم استجب أي اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يسأل ربه أن تستجاب هذه الدعوة. والوجه الثالث، قيل إن آمين كنز من كنوز، من الكنوز التي لا يعلمها إلا الله، وقيل إنه اسم الله الأعظم، وهو قولان ضعيفان، والأقوى أن آمين بمعنى اللهم استجب. وفيها لغتان مشهورتان أفصحهما كما قال طائفة من الأئمة، وأشهرهما وأصحهما أنها بالمد مع التخفيف آمين. وهناك الوجه الثاني وهو القصر مع التخفيف أمين. وهناك وجه ثالث وهو المد مع التشديد للميم آمين. وهذا الوجه الثالث خطأه بعض العلماء، وقيل إنه شاذ، ويحكى عن جعفر الصادق، ومعناه قاصدين، لأن أما الشيء إذا قصده، لأن أصل إذا أما شيئا قصده، ويقال أما الشيء ويممه، ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي يبتغيني. فأما الشيء إذا قصده، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي قاصدين البيت الحرام. هذا الوجه الثالث ضعفه غير واحد، بل حكى بعض أئمة اللغة أنه من لحن العوام في الصلاة، وأنه لا يقال آمين بالمد مع التشديد، وإنما يقال آمين بالمد مع التخفيف، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله وغيره. فإذا نظر إلى هذا المعنى في قوله اللهم استجب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يؤمن المأموم على دعاء الإمام، وذلك بقول هذا اللفظ. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
جاءت الرواية بتفسير ذلك أنه إذا قال الإمام ولا الضالين قالت الملائكة في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. قيل وافق تأمينه تأمين الملائكة في الوقت، فوقع تأمينه في الوقت الذي وقع فيه تأمين الملائكة، هذا وجه. والوجه الثاني أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الإخلاص والصدق والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيؤمن وهو صادق حاضر القلب مخلصا لربه، ولا يخلص عبد في دعائه فيدعو دعوة إلا استجيبت دعوته، فإنه إذا دعا العبد مخلصا موحدا لربه سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب دعاءه. ولذلك المشركون لما دعوا الله مخلصين له الدين نجاهم الله من الكرب، وهذا يدل على أن الإخلاص والصدق من أعظم الأسباب التي يستجاب بها الدعاء. ولذلك قال بعض العلماء إن من علامة استجابة الدعاء أن الداعي يدعو بيقين كامل ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى لن يخيبه في دعائه، فإذا دعا بهذا اليقين فإنه لا يمنع من الإجابة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الموافقة، موافقة تأمين المأموم للملائكة، المراد بها الموافقة في القلب وليس في الوقت والزمان، وهذا هو الوجه الثاني، والأمر محتمل ولا نستطيع أن نرجح، لأنه في بعض المسائل في الأحاديث كما يفعل الأئمة الكبار وجهابذة أهل العلم يطلقون الوجهين ويحكون الوجهين في فتاويهم، لأن هذا أمر ليس عندنا دليل يرجح فيه وجها على وجه. وهكذا في تفسير القرآن تكون هناك أقوال في بعض الأشياء التي لا يحتاج إلى الجزم والترجيح فيها، أما المسائل والأحكام فإنه تدل الدلائل على رجحان أحد القول على القول الآخر أو إلى أقوال. أما في المسائل التي هي في معاني الأحاديث والآيات فمن سعة الشريعة أنها تحتمل هذه الوجوه، لأن هذا يمكن الفقيه والعالم من أن يستدل بأي وجه، لأنه محتمل وتحتمله النصوص. ولذلك تجد البعض إذا حكى العلماء الوجوه أو الأوجه يريد ترجيحا في كل خلاف، وهذا ليس بمستقيم، لأن هناك خلاف يتملك الفقيه بإذن الله وبفضل الله القدرة على الترجيح فيه، وهناك خلاف يطلقه العلماء وهو موجود خاصة في شروح الأحاديث. ولذلك تجد بعض الأئمة إذا تكلم في الوعظ أو تكلم في الكتب للتذكير بالله عز وجل أو تكلم في التنبيه على خطأ يحذر من أمر ويقول ويحتمل قول الله عز وجل كذا وكذا، وهو أحد القولين في تفسير هذه الآية أو أحد الأقوال في تفسيرها، فيزجر بهذا المعنى أو يرغب بهذا المعنى، فهذا كله معروف ومن تتبع كلام الأئمة وجده ظاهرا جديا. فهذا الذي ذكره العلماء في مسألة موافقة تأمين المأموم للإمام. وفي هذا الحديث دليل على كرم الله وجوده وعظيم بره وإحسانه، وأن الصلاة أمرها عظيم، فإن الإمام إذا صلى بالناس ووقف بين يدي الله يدعو إذا بالملائكة تؤمن على دعائه، وهذا في قراءة القرآن، وهو يدل على عظيم فضل القرآن وفضل الفاتحة بالخصوص، أنه إذا قرأها الإمام في الصلاة فدعا بالدعاء الذي فيها أن الملائكة من فوق سبع سماوات تؤمن على هذا الدعاء. الله أكبر، ما أعظمها من فضيلة وما أعظمها من شعيرة وما أعظمها من فريضة، وهي الصلوات الخمس. الصلاة الصلة بين العبد وربه، ومن فضلها وشرفها أن الأئمة إذا تقدموا لكي يصلوا بالناس أمنت الملائكة على دعائهم، فما أسعد الإمام الذي أخلص لله في قراءته وابتعد عن الرياء والسمعة وطلب ثناء الناس، وخرجت كلمات القرآن من لسانه وأوضحها ببيانه، لا يريد إلا وجه الله ولا يبتغي إلا ما عند الله، فقرأ القرآن على نور من الله بتوفيق من الله، فقالت الملائكة في السماء آمين على دعائه في الفاتحة. فهذا فضل عظيم، ولذلك ما من مصل يصلي وهو مخلص لله عز وجل وما من إمام يتقدم في إمامته مخلصا لله عز وجل يتلو كلام الله والجنة والنار بين عينيه ويلتمس ما عند الله من فضله إلا انشرح صدره واطمأن قلبه وفتح الله عليه أبواب الرحمة فأصبح في صلاته متلذذا متخشعا متبذلا يرجو رحمة الله فيوفق في قوله وقيله ودعائه وسؤاله. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. يستدل طائفة من العلماء بهذا الحديث وأمثاله على تفضيل الله لبني آدم على الملائكة، وأن الله أسجد الملائكة لآدم، وأن الله جعل ملائكة عرشه وحملة عرشه يسبحون بحمده ويستغفرون للذين آمنوا في أرضه. وهذا كله يدل على فضل التوحيد والإيمان والإسلام والإخلاص لله عز وجل وإقامة شرائع الإسلام، وأن العبد لا يزال بخير من الله ما أقام دين الله وشرع الله حتى إن الملائكة تدعو له وتستغفر له وتشفع له بإذن الله. فنسأل الله العظيم من فضله ونستغفره ونتوب إليه ونسأله أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا ويشملنا بواسع مغفرته وهو أرحم الراحمين.